بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: ثم إن المرجع في الصورة إلى العرف، فلا يقدح في الحرمة نقص بعض الأعضاء. لازلنا نتكلم في المسألة الرابعة من الاكتساب بالعمل المحرم في نفسه، وهو حرمة التصوير. يقع الكلام في مقامين: المقام الأول في إيجاد الصور، المقام الثاني في اقتناء الصور. فسواء قلنا إن التصوير يشمل التجسيم والنقش والرسم معا، أو قلنا إن التصوير يختص بخصوص التجسيم ولا يشمل الرسم والنقش، يقع الكلام في مقامين: المقام الأول في إيجاد الصور، يعني إيجاد التجسيم أو إيجاد الرسم، هل هذا حرام أو لا؟ المقام الثاني في اقتناء وشراء وبيع الصور بعد تصويرها، يعني هذه المجسمات أو الرسومات عليكم السلام بعد أن رسمت، هل يجوز اقتناؤها أو لا؟ وقبل أن ندخل في صميم البحث، لا بأس ببيان مقدمة فلسفية هامة، فإنها ستعيننا في طيات بحثنا. مفاد هذه المقدمة أن العلة لها حيثيتان: حيثية حدوث وحيثية بقاء. فنقول النار علة للإحراق، فما هي الحيثية المأخوذة في تحقق الاحتراق؟ دنو النار من الورقة. فمن دون دنو النار من الورقة أو القماش أو غيرهما من الأمور القابلة للاشتعال، لا يتحقق الاحتراق. فدنو النار علة محدثة، ولكن هذه النار وهذا الاحتراق قد يخمد، فلا بد من ملاحظة حيثية بقاء الاشتعال وبقاء الاحتراق، وهو توفر عنصر الأكسجين. إذن عندنا حيثية بقاء وحيثية حدوث، هذا في الأمور التكوينية، كذلك في الأمور الاجتماعية. يقولون الثورات، الثورة لها حيثية حدوث ولها حيثية بقاء، فما هي العوامل التي تساعد على حدوث الثورات، وما هي العوامل التي تساعد على بقاء هذه الثورات واستمرار لهيب انطلاقتها؟ وهكذا الدولة تحتاج إلى تأسيس وتحتاج إلى إبقاء، فهناك حيثية لحدوث الدولة وهناك حيثية لبقاء استمرارية الدولة. إذن عندنا حيثية حدوث وعندنا حيثية بقاء، فكذلك بحثنا التصوير سواء بنحو التجسيم أو بنحو الرسم والنقش، هناك حيثية حدوث وهو إيجاد الصورة، إيجاد المجسم أو إيجاد الرسم والنقش، وهناك حيثية بقاء، بقاء الصورة كاقتنائها وبيعها وشرائها. إذن بحثنا وهو التصوير يقع في مقامين، المقام الأول إيجاد الصورة وهو حيثية حدوث، والمقام الثاني إبقاء الصورة وهو حيثية بقاء. نتكلم أولا في المقام الأول إيجاد الصورة. ما هو الملاك في الإيجاد؟ الصدق العرفي، يعني عرفان يصدق أنه صور. والشيخ الأنصاري يتكلم على مبنى لأنه يرى أن التصوير يشمل التجسيم والنقش معا، والمحرم هو خصوص تصوير ذي الروح عند الشيخ الأنصاري، إما بنحو التجسيم وإما بنحو الرسم. وبالتالي إذا ابتداء، لاحظوا معي، إذا ابتداء رسم حيوانا كاملا هذا حرام، إذا ابتداء حدوثا رسم حيوانا ناقصا هذا له صورتان، الصورة الأولى أن يفترضه ناقصا من البداية، يعني نصف إنسان نصف حيوان ربع إنسان، ولم يرسم الرجلين مثلا أو الباطن أو الصدر. الفرض الثاني هو صحيح رسمه ناقصا لكن افترضه كاملا، كان رسم إنسان جالس على كرسي أو طاولة أو خلف جدار، فشيء طبيعي لا نصف البدن ما يظهر، من نصف الباطن إلى الرجلين ما يظهر، فصحيح وقد رسمه ناقصين لكن افترضه كاملين، هذا أيضا يشمله التحريم. ما هو المدرك في المسألة؟ الروايات المانعة، من مثل مثالان، من مثل مثالان يصدق على من رسم الحيوان كاملا أو رسمه ناقصا بافتراض كونه كاملا، وأما إذا رسمه ابتداء ناقصا ولم يفترضه كاملا هذا ما يصدق على من مثل مثالا. واضح ولا؟ لأنه جاء بنصف المثال ربع المثال، لم يمثل مثالا كاملا. ثم يقع الكلام، لو رسمه كاملا ثم انقصه، يعني عمل تمثال بالكامل ثم كسر يديه أو قطع رأسه، فهل هذا يزيل الحرمة أو لا يزيل الحرمة؟ نعم يزيل الحرمة. قد تستدل بهذا على جواز التمثيل ناقصا، تقول ماذا الإمام عليه السلام قال إذا اقتنيت المجسم أنقصه أعبه بأن تزيل يديه أو رجليه أو رأسه، فيستدل بجواز إنقاص الكامل على جواز إيجاد الكامل، يمكن من البداية أبني على أن أعمل مجسم لكن من دون رأس، الجواب لا ملازمة في البيت، لأن إنقاص الكامل بعد إيجاده حيثية بقاء لا حيثية حدوث، بخلاف إيجاد الناقص من رأس ابتداء حيثية حدوث. وقياس حيثية الحدوث على حيثية البقاء قياس مع الفارق. ولذلك يفصل يقول عندنا صورته، لاحظ معي، تارة ابتداء بناء يرسم نصف إنسان، هذا حرام أو حلال؟ حلال، جائز. رسم النصف الأول بدا له أن يكمله، هنا الإكمال غير جائز، لكن النصف الأول جائز. واضح ولا؟ وأحيانا بالعكس، هو رسم كان بناء يرسم إنسان كامل حينما شرع في العمل، يرسم إنسان كامل أو يجسم إنسان كامل، حينما وصل إلى النصف بدا له أن لا يتمه، فما عمله وهو النصف حلال أو حرام؟ حرام، لوجود عنصر الإيجاد حيثية الحدوث. حينما شرع في العمل كان يبني على ماذا؟ على الإيجاد كاملين، وهذا حرام. إذن المدار كل المدار على حيثية الحدوث لا على حيثية البقاء، وأما حيثية البقاء ففيها كلام، قدر المتيقن حيثية الحدوث والإيجاد. هذا تمام الكلام في المقام الأول، وهو كيف يصدق التصوير. الملاك فيه صدق العرف، والعرف يعول على الشروع في العمل، يعني يعول على حيثية الإيجاد. وأما الروايات التي أجازت إعابة المجسم والتمثيل والصور فهي ناظرة إلى حيثية البقاء. ثم يقع الكلام في اقتناء الصور، يعني في المقام الثاني، هل يجوز اقتناء الصور او لا؟ يعني انا ما اوجدت المجسم لكن يمكن ان اشتري او لا؟ وهذه مسألة عملية، تشتري لعبة للطفل على هيئة ارنب او هيئة قرد او هيئة كذا الى اخره، او صورة الى الطفلة، هل يجوز اقتناء الصور المجسمة او لا؟ الاقتناء حيثية بقاء لا حيثية حدوث، لا تشملها الروايات. الروايات تقول من مثل مثالا ناظرة الى الايجاد، يعني من اوجد مثالا، ولا تشمل يعني من اقتنى، من مثل مثالا يعني من اقتنى مثالا. فالقدر المتيقن من الروايات هو ماذا؟ هو العمل الإيجاد لا الاقتناء. من هنا اختلف الفقهاء على قولين. القول الأول هو حرمة الاقتناء، والقول الثاني جواز الاقتناء. أما من ذهب إلى الجواز فاستدل بدليلين. الدليل الأول يقول إذا كان الإيجاد حرام فمن باب أولى الإبقاء أيضا حرام، لأن الإيجاد حرم لا بما هو هو، وإنما يشير إلى عدم الرضا ببقاء ذلك الشيء. وسيأتي الكلام عليه. والدليل الثاني استدل بثمان روايات تدل على تحريم الاقتناء. الشيخ الأنصاري رحمه الله يناقش الروايات الثمان ويقول لا شيء منها يدل على المطلوب، فنبقى على الأصل وهو البراءة، ويضاف إلى البراءة عندنا ست روايات مجوزة. ويقول إن الروايات المجوزة أصرح وأكثر. إذن لو سلمنا بدلالة الروايات الثمان على حرمة الاقتناء فإنها معارضة بروايات ست ذكرها الشيخ الأنصاري وقال أنها أصرح وأكثر. النتيجة النهائية يجوز اقتناء الصواب. فالرأي النهائي للشيخ الأنصاري نذكره لكم الآن: يحرم إيجاد الصور لذي الروح سواء كان بنحو التجسيم أو بنحو الرسم والنقش، وأما اقتناء الصور فجائز سواء كانت مجسمة أو كانت منقوشة. هذه خلاصة فتوى الشيخ الأعظم الأنصاري، خلاصة البحث. نطبق العبارة، بعض المواضع ستأتي بعض الفذلكات العلمية والنكات العلمية وتحتاج استخراجها من العبارة، نتوقف عندها. قال: ثم إن المرجع في الصورة، يعني في صدق الصورة، يعني في صدق التصوير، إلى العرب، فلا يقدح، يعني لا يضر في الحرمة، نقص بعض الأعضاء مثل قلع العين، الرأس، اليدين، تبقى على التحريم. قد تقول ها لاحظ، قد تقول إن القلع يقدح، نستدل بالروايات التي يقول فيها الإمام عليه السلام أعبها بقلع رأسها ويديها، نقول ذلك لا يدل على المطلوب، لأن القلع ناظر إلى حيثية البقاء، يعني صورة كاملة لا تبقيها كاملة، وإحنا نتكلم الآن عن حيثية الحدوث الإيجاد، أن توجدها معيبة، يقول إيجادها معيب حرام. قال: وليس فيما ورد من رجحان تغيير الصورة بقلع عينها أو كسر رأسها دلالة على جواز تصوير الناقص. لماذا؟ لأن تصوير الناقص أخذ فيه حيثية الحدوث والإيجاد، وقلع وإعابة الصورة أخذ فيها حيثية البقاء، فإذن الحيثيتان مختلفتان. الآن يفصل المدار على ما ذكرنا من الضابطة. قال: ولو صور بعض أجزاء الحيوان مثل نصف إنسان ففي حرمته نظر، يعني تأمل، لا نلتزم بالتحريم، بل منع، بل نمنع الحرمة. ما هو وجه النظر؟ عدم شمول الروايات له. الرواية تقول: من مثل مثالا، من مثل مثالا لا يشمل الناقص، مثل مثالا على مثالا كاملا، وعليه، يعني إذا لم يحرم تصوير بعض الحيوان، يعني إذا منعنا حرمة تصوير بعض الحيوان، فلو صور نصف الحيوان من رأسه إلى وسطه فهنا صورتان، فرضا الأول، فإن قدر الباقي موجودا بأن فرضه إنسانا جالسا لا يتبين ما دون وسطه، دون وسط الإنسان، كما لو كان خلف جدار أو خلف حيوان أو خلف طاولة إلى آخره، حرم لأنه افترضه كاملا فيصدق عليه من مثل مثالا. فرض ثاني هو إن قصد النصف لا غير، لاحظ قصد لأن التصوير من العناوين القصدية، يعني رسم النصف لوحده، لم يحرم إلا مع صدق الحيوان يعني عرفان على هذا النصف. أحيانا حتى لو رسم النصف يصدق الحيوان على هذا النصف، فالمدار على الصدق العرف. الآن هو ماذا رسم النصف؟ بدا له أن يكمله، قال ولو بدا له في إتمامه، يعني إتمام نصف الحيوان الذي يحل تصويره، حرم الإتمام لصدق التصوير بإكمال الصورة، لأنه إكمال الصورة إيجاد لها، يعني إيجاد للصورة الكاملة، فيشمله من مثل مثالا. قال ولو اشتغل بتصوير حيوان، يعني حيوان كامل، فعل حراما حتى لو بدا له في إتمامه، حتى لو بدا له يعني فيما بعد أن لا يتمه، هكذا بدا له أن لا يكمله، حتى لو بدا له فيما بعد في إتمامه، يعني في إتمام ما كان بانيا على أن يأتي به كاملا. لماذا هو هنا حرام؟ لأنه حين الشروع في العمل ماذا؟ أراد تمام الحيثية. الآن جيد، تفرقون بين العصيان وبين التجري. العصيان هو مخالفة ما قامت عليه الحجة مع مطابقة الواقع. قامت الحجة على وجوب الصلاة، أو قامت الحجة على حرمة شرب الخمر فترك الصلاة وشرب الخمر، فهنا مخالفة ما قامت عليه الحجة من قطع أو حجة معتبرة خبر الثقة، وكان ما قام به مطابق للواقع، يعني الصلاة واجبة واقعا، وماذا؟ شرب الخمر مطابق للواقع. بخلاف المتجري، المتجري قاطع أن لحم الأرنب حرام وأكله، وقاطع أن صلاة العيدين واجبة في عصر الغيبة وتركها، فانكشف في الواقع أن صلاة العيدين ليست واجبة في عصر الغيبة، وأن لحم الأرنب مباح وحلال وليس بحرام، فهنا تجرأ على مولوية المولى حينما ترك الصلاة وحينما أكل لحم الأرنب. فهنا التجري يقال له ماذا؟ مخالفة ما قامت عليه الحجة قطع أو خبر الثقة جاءه بوجوب صلاة العيدين أو حرمة أكل لحم الأرنب، مخالفة ما قامت عليه الحجة فعلا أو تركا، فعلا في الوجوب تركا في الحرام، لكن مع عدم مطابقة الواقع، مع مخالفة الواقع، انكشف في الواقع أن صلاة العيدين ليست واجبة ولحم الأرنب ليس بمحرم. لا شك ولا ريب عند الفقهاء في أن العاصي يستحق العقاب والمطيع يستحق الثواب، لكن وقع الخلاف فيما بينهم، هل المنقاد يستحق الثواب وهل العاصي يستحق وهل المتجري يستحق العقاب أو لا؟ خلاف بين الفقهاء، خلاف فيما بينهم، هل بعضهم قال لا يستحق. لماذا؟ لأنه لم يأتي بما هو واقع، المنقاد لما قطع أن مثلا صلاة الليل واجبة وأتى بها بان أنها ليست واجبة، قطع أن صلاة العيدين واجبة أتى بها تبين أنها ليست واجبة، لا يثاب لأنه لم يأتي بما هو واقع. وكذا المتجرين حينما أكل لحم الأرنب تبين لحم الأرنب مباح واقعا، فيقولون لا يستحق العقاب لأنه لم يرتكب ما هو حرام واقعا. وكذلك المنقاد لم يأتي بما هو واجب واقعا فلا يستحق الثواب. هذا قول. والقول الثاني لا، أن المتجري يستحق العقاب والمنقاد يستحق الثواب. المنقاد يستحق الثواب لإذعانه لمولوية المولى ولاحترامه لمولوية المولى، وأما المتجري يستحق العقاب لتجرؤه على مولوية المولى. طبعا تفصيل الكلام في مباحث القطع من علم الأصول، مثلا المتجري هل فيه قبح فعلي أو قبح فاعلي؟ اختلفون الفقهاء في هذا، اختلفوا. الشيخ الأنصاري في الرسائل يرى أن التجري ليس قبيح، يعني الفعل ليس قبيح، القبح في الفاعل سوء السريرة. وارتضى رأي الشيخ الأنصاري صاحب الكفاية والميرزا النائيني، فهؤلاء الأعلام الثلاثة الشيخ الأنصاري والآخون صاحب الكفاية والمحقق النائيني يرون أن الفعل المتجرى ليس قبيحا، وإنما القبح في الفاعل، الإقدام يكشف عن سوء سريرة. وخالفهم في ذلك السيد الخوئي رحمه الله والشهيد الصالح، فقال إن نفس الفعل قبيح لأنه الحسن والقبح ملاكه في المولى الحقيقي احترام المولى وتقدير المولى، فالمنقاد حينما انقاد احترم المولى ففعله حسن، والمتجري حينما تجرأ هدر كرامة المولى ولم يحترم المولى ففعله قبيح. واضح إن شاء الله. المهم هذه مسألة خلافية، إذن المتجري فيه خلاف يستحق العقاب أو لا، حرام أو لا، لكن العاصي بلا شك فعل حرام. هنا الآن حينما ماذا اشتغل بتصوير حيوان كامل، ثم بدا له، توقف عند النص، بدا له أن لا يكمله فوقف على النص، هذا النصف اللي أوجده هل هو حرام من جهة العصيان أو حرام من جهة التجري؟ إن قلت حرام من جهة العصيان هو لم يكمله، الحرام الواقعي هو إيجاد الحيوان الكامل وهو لم يوجد الحيوان الكامل، هو أوجد الحيوان الناقص. واضح ولا؟ فقد تقول إنه للتجري لأنه ماذا تجرأ على مولوية المولى حينما شرع في العمل وكان بانيا على ماذا الإتيان بالحيوان الكامل، ففعله حرام من جهة التجري لا من جهة العصيان. طبعا الثمرة فيها بحث طويل في علم الأصول. طبعا أول شيء العصيان متفق على أنه يوجب استحقاق العقاب، أما التجري مختلف على أنه يوجب استحقاق العقاب، وهناك ثمار مختلفة، هل التجري قبحه ذات فعلي أو قبحه فاعلي، وعلى كل مسلك تترتب آثار تفصيلة في بحث الخوارج من علم الأصول في بحث القطع وبحث قطع القطاع حجة أو لا. قال ولو اشتغل بتصوير حيوان يعني كامل فعل حراما حتى لو بدا له يعني فيما بعد في إتمامه في إتمام هذا الحيوان لم يتمه، وهل يكون ما فعله الآن هذا الناقص حراما من حيث التصوير فيكون قد عصى؟ هذا الشق الأول. أو لا يحرم إلا من حيث التجري، هذا الشق الثاني. الوجهان يأتي بوجه العصيان والتصوير ووجه التجري على نحو اللف والنشر المشوش لا المرتب المشوش. الآن في العبارة أولا جاء من حيث التصوير، ثانيا جاء من حيث التجري، الآن في التمثيل أول ما يذكر وجه التجري ثم يذكر وجه التصوير. وجهان الآن، الوجه الأول وجه كون الحرمة من حيث التجري. قال من أنه لم يقع إلا بعض مقدمات الحرام بقصد تحققه، يعني بقصد تحقق الحرام. ما هي مقدمات الحرام؟ رسم النصف الأول، تجسيم النصف الأول، هذا مقدمة للحرام وهو الحيوان الكامل. فإذا هذا يحرم من حيث التجري. الوجه الثاني الآن وجه استحقاق العقاب لحرمة التصوير، هو من أن معنى حرمة الفعل يعني التصوير حرمة عرفان ليس إلا حرمة الاشتغال به بالتصوير عمدا، فلا تراعى الحرمة بإتمام العمل، بل تتحقق الحرمة بماذا؟ بمجرد الشروع في العمل بقصد إتمامه. واضح وجه التحريم ولا؟ ليس المدار على النتيجة، وإنما المدار على الشروع في تحقيق النتيجة. حينما شرع في العمل ماذا كان يقصد؟ حيوان كامل أو ناقص؟ إذا قصد الناقص لا حرمة، إذا قصد الكامل الحرمة موجودة حتى لو لم يكمل. عنوان حرمة التصوير قد تحقق، وهو قصد تصوير الحيوان الكامل عند الشروع في العمل، عند الشروع في التصوير. إشكال، لاحظ الإشكال. أنتم تقولون إذا شرع في العمل حتى لو لم يكمله استحق العقاب، يعني كان يقصد يجسم إنسان كامل وصل إلى الرجلين وتوقف، تقول يستحق العقاب مع أنه لم يكمل العمل. ماذا تقول لو صلى الركعة الأولى وتوقف، يستحق الثواب ما يستحق الثواب؟ ففي الواجبات تقولون إذا شرع في المقدمات ولم يكمل العمل لا يستحق الثواب، وفي المحرمات بمجرد أن شرع في بعض المقدمات ولم يكمل يستحق العقاب. هذا كيل بمكيالين، ما لكم كيف تحكمون؟ إذن عندنا واجبات وعندنا محرمات. في الواجبات لو شرع في الركعة الأولى من الصلاة أو صام الساعة الأولى من اليوم أو أحرم للحاج ثم بدا له، تقولون لا يستحق ثواب الحج ولا ثواب الصوم ولا ثواب الصلاة، فلا يستحق الثواب على بعض مقدمات الواجب ولا يستحق الثواب إلا على إتمام الواجب. وأما في المحرمات تقولون هو شرع في عمل المجسم أو رسم ذي الروح رسم الجناحين فقط، ثم بدا له بذلك. قال هذا الجناح الوحده حلو، ما يحتاج ارسم الطائر. تقول استحق العقاب، لانه حينما شرع في الرسم او التجسيم كان بانيا على اتمام العمل. ما لكم كيف تحكمون؟ كيف فرقتم بين الواجبات وبين المحرمات؟ الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول الفارق هو نظر العرف، قضاء العرف. العرف يقول في الواجبات إذا ما كمل ما يستحق الثواب، في المحرمات إذا ما كمل يستحق العقاب. ولا مشاحة في البين، الملاك هو نظر العرف. العرف يرى أن من لم يكمل الواجب لا يستحق الثواب، لكن من لم يكمل المحرم يستحق العقاب. ثم يقول فتأمل، لعله إشارة إلى أن العرف لا يفرق في البين، العرف لا يفرق، الملاك عند واحد. يعني كيف الملاك عند واحد؟ يعني من جاء بجزء العمل ولم يكمله لا يستحق لا الثواب ولا العقاب. إذا يستحق على الجزء، الجزء الذي أتى به يستحق عليه الثواب أو يستحق عليه العقاب، ولا يستحق الثواب الكامل ولا يستحق العقاب الكامل. الآن من جاء ببعض مقدمات الزنا والعياذ بالله، هي الشقة والسيارة وكذا 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 للزنا، ثم بعد ذلك لم يزني، يستحق العقاب على هذه المقدمات، تهيئة الشقة والسيارة وكذا وكذا، يستحق العقاب. فهو كالذي شرع في الركعة الأولى وماذا؟ وأعرض عن الصلاة. نعم، إذا يستحق العقاب والثواب على المقدمة التي جاء بها، يعني على المقدار الذي صلى الركعة الأولى يستحق الثواب، لا ترى ثواب الصلاة أو العقاب على هذا تهيئة هي الأمور بقصد الزنا يستحق. يلا نقرأ هذا كله في سطر واحد، سطرين الشيخ الأنصاري. قال والفرق الآن دفع دخل مقدم، دفع دخلين، دفع إشكال مقدم. تقول أنتم تقولون يستحق الثواب العقاب، لماذا لا تقولون من يفعل الواجب يستحق الثواب؟ قال والفرق بين فعل الواجب كالصلاة والصوم المتوقف استحقاق الثواب على إتمامه، أما إذا لم يتم الواجب لم يستحق الثواب، أتى بركعة لا يستحق. وبين الحرام، الفرق بين فعل الواجب وبين الحرام الذي بمجرد أن تأتي ببعض أجزائه تستحق العقاب. قال هو قضاء العرف، يعني نظر العرف. العرف يرى أن من أتى ببعض الواجب لا يستحق الثواب، ومن أتى ببعض مقدمات المحرم يستحق العقاب. قال فتأمل، لعله إشارة إلى أن العرف لا يفرق بين الموردين. فمن أتى ببعض الحرام أو ببعض، يعني ببعض مقدمات الحرام أو ببعض مقدمات الواجب لا يستحق لا الثواب ولا العقاب، ما يستحق العقاب الكامل ولا الثواب الكامل. نعم، إذا يستحق يستحق الثواب والعقاب على بعض ما جاء به. بقي الكلام، يعني إلى هنا، إلى هنا تم الكلام في المقام الأول، وهو إيجاد الصور، يعني حيثية الحدوث. الآن يقع الكلام في الاقتناء، يعني حيثية بقاء. الآن البحث أسهل، الآن البحث أسهل بكثير. بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصور وعدمه، يعني عدم جواز الاقتناء. فالمحكي عن شرح الإرشاد للمحقق الأردبيلي عند دورة مطبوعة الآن معروفة 14 مجلد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، أن المستفاد من الأخبار الصحيحة وأقوال الأصحاب، لاحظ دقق، هو استفاد من أين؟ من شيئين، الأخبار الصحيحة والأمر الثاني أقوال الأصحاب. إذا راجع مجمع الفائدة والبرهان ما موجود النظر إلى أقوال الأصحاب، النظر إلى الأخبار فقط. ماذا المستفاد؟ حرمة إبقاء، لاحظ معي، عدم حرمة إبقاء الصوار، هذا المستفاد. لاحظوا ما هو الملاك، الرواية ماذا تقول؟ من مثل مثالا، يعني من أوجد مثالا، ولا نستفيد منها من أبقى مثالا، من أبقى مثالا تبقى على أصل البراءة، فما نستفيد من الروايات حرمة الإبقاء، نستفيد من الروايات حرمة الإيجاد. قال عدم حرمة إبقاء الصوار، لاحظ في قال وقرره الحاكي على هذه الاستفادة، قرره يعني قرر قول المحقق الأردبيلي، الحاكي من الحاكي؟ سيد محمد جواد العاملي في مفتاح الكرامة، على هذه الاستفادة وافق، يعني أقر وافق، أي استفادة عدم حرمة إبقاء الصور. لاحظ في الحاشية الموجود فيه ويفهم من الأخبار الصحيحة، ولم يذكر أقوال الأصحاب، ويفهم من الأخبار الصحيحة عدم تحريم إبقاء الصور من دون نسبة إلى الأصحاب. لاحظ مجمع الفائدة الجزء الثاني صفحة 93. هذا القول الأول، الآن من القائل؟ الأردبيلي، ووافقه صاحب مفتاح الكرامة. الثالث أيضا، وممن اعترف بعدم الدليل على الحرمة، المحقق الثاني الشيخ علي بن عبد العال الكركي في جامع المقاصد، مفرعا على ذلك، ذلك يعني ماذا؟ عدم الدليل على الحرمة، جواز بيع الصور المعمولة. يعني من مراد الصور المعمولة؟ يعني المصنوعة، يعني صنعت الصور، يجوز لي أشتريها أو لا؟ نعم يجوز. وعدم لحوقها بآلات الله والقمار وأواني النقدين، يعني التي لا يجوز بيعها، هذه كلها الأشياء لا يجوز بيعها. وصرح يعني المحقق الثاني في حاشية الإرشاد بجواز النظر إليها، لأن بعض الآلات مثل الشطرنج الناظر إليها كالناظر إلى فرج أمه، يحرم حتى النظر إليها. لكن ظاهر كلام بعض القدماء حرمة بيع التماثيل وابتياعها يعني وشرائها. إذن يوجد قولان، القول الأول الجواز، القول الثاني حرمة الاقتناء. شيخنا الأنصاري ماذا تقول؟ يقول أنا من أنصار جواز الاقتناء، لأن تحريم الاقتناء وإن كان فيه روايات ثمانية لكنها غير تامة الدلالة على المطلوب، ولو سلمنا دلالتها على المطلوب فإنها معارضة بما هو أقوى منها ظهورا، وهي الروايات الست التي سيذكرها. ففي المقنعة، لاحظ الرواية، لاحظ الآن الأقوال، والأقوال طبعا اللي محرمين الاقتناء الكبار الأعلام، ها الكبار طبعا الرأي المعاصر الآن هو هذا، الرأي المعاصر يحرم عمل الصور المجسمة لكن يجوز اقتناؤها، يعني كلام الأردبيلي خلافا لكلام أقطاب الطائفة القدماء، لو الشيخ المفيد الشيخ الطوسي. قال ففي المقنعة بعد أن ذكر ما يحرم الاكتساب به الخمر وصناعتها وبيعها، قال وعمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسمة والشطرنج والنارد وما أشبه ذلك حرام، وبيعه وابتياعه حرام، حرام إيجاده وبعد بيع وابتياعه يعني شراء حرام، انتهى كلامه ورفع مقامه. كلام المفيد يلا الآن كلام الشيخ الطوسي. وفي النهاية وعمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسمة والصور والشطرنج والنرد وسائر أنواع القمار، هذا عملها، حتى لعب الصبيان بالجوز، هذه اللعبة كانت عندهم جوز يلعبون بالصبيان يقامرون به وغيره. تكلم أولا عن العمل، الآن قال والتجارة فيها والتصرف فيها والتكسب بها محظور يعني ممنوع. هذا الثاني طوس. الثالث سبطة ابن إدريس قال ونحوها، يعني نحو عبارة النهاية ظاهر السرائر. الآن ما هو الدليل على ماذا؟ ما هو الدليل على حرمة الاقتناء؟ يذكر دليلين. الدليل الثاني الروايات، وهو ثمان روايات. ما هو الدليل الأول؟ يقول الظاهر من تحريم إيجاد الشيء مبغوضية الشيء حدوثا وبقاء. إذا شيء حرام توجده يعني وجوده مبغوض من ناحية الحدوث ومن ناحية البقاء، فالتمسك بأنه من مثل مثالا ناظر إلى خصوص حيثية الحدوث دون حيثية البقاء هذا قصور في النظر، حرفية هذه في التعامل مع الألفاظ. الظاهر عرفان من مبغوضية إيجاد الشيء مبغوضية وجوده حدوثا وبقاء. قال ويمكن أن يستدل الحرمة يعني حرمة بيع وشراء التماثيل مضافا إلى هذا الدليل الأول إلى أن الظاهر يعني عرفا من تحريم عمل الشيء عمل المجسم مبغوضية وجود المعمول، الشيء المعمول المجسم مبغوض ابتداء واستدامة، ابتداء يعني إيجادا حدوثا واستدامتين يعني وبقاء. الدليل الثاني بما تقدم الآن يعني الروايات، الرواية الأولى صحيحة ابن مسلم، بما تقدم في صحيحة ابن مسلم من قوله عليه السلام لا بأس ما لم يكن حيوانا. كيف نستظهر به؟ لاحظوا معي، لاحظ فقه الرواية هني يبين لك الشيخ الأنصاري شلون في فقه الرواية. الآن لو جاءت الرواية لاحظ معي سألته عن الخام قال حرام، هنا ماذا تستظهر منها؟ هل تستظهر منها شرب الخام أو تستظهر منها عمل الخام؟ يقولون السؤال ينصرف إلى المتداول عرفان، عرفان مو كل واحد يسوي له معصرة خمر ويصنع خمر، عرفان خمر موجود يجوز شرب أو لا، واضح أو لا؟ لما يسأل الإمام عليه السلام سألته عن الخمر سألته عن العصير العنبي قال حرام، إذن هذا ينصرف إلى ماذا؟ إلى الشرب، يعني إلى الشيء المتداول والمتعارف. فإذا كان في الخمر مع أنه كانوا عصرون ذيك الأيام بكثرة فكيف بالصور المجسمة؟ الصور المجسمة أيضا إما اقتناء وإما عمل، عمل الصور ونحت المجسمات هذا حرفة خاصة ممكن، يعني لعل هناك في الخمر الكثير عصرون، لكن عمل الصور المجسمة أو رسم الصور هذه حرفة خاصة. فلما السائل سألته عن الصور المجسمة يصير ظاهر السؤال هو ماذا؟ الاقتناء وليس الإيجاد. قال بما تقدم في صحيحة ابن مسلم من قوله عليه السلام لا بأس ما لم يكن حيوانا، بناء على أن الظاهر من سؤال الراوي عن التماثيل سؤاله عن حكم الفعل المتعارف المتعلق بها تماثيل العام البلوى وهو الاقتناء، وليس المتعارف هو الإيجاد. وأما نفس الإيجاد فهو عمل مختص بالنقاش. ألا ترى أنه لو سئل عن الخمر فأجاب بالحرمة، أو عن العصير فأجاب بالإباحة، انصرف الذهن إلى شربهما دون صنعهما، صنع عصير الرمان، صنع كذا. بل ما نحن فيه وهو التصوير، عمل الصور، أولى بالانصراف. لماذا؟ قال لأن صنعة العصير والخمر يقع من كل أحد، بخلاف صنعة التماثيل الذي يقع من أفراد قليلة. يقولون الانصراف نبدر دورين مودان، يعني الانصراف لا أب له ولا أم، لأن دعوة الانصراف سهلة ودعوة وجدانية. أنت تدعي الانصراف إلى خصوص المتعارف وماذا الاقتناء، نحن ندعي أنه لا يشمل، أنه ناظر إلى خصوص الإيجاد وفي تلك الأيام صناعة الأصنام. جيد. وبما تقدم من الحاصل، هذا الدليل الثاني، رواية تحف العقول. وبما تقدم من الحاصر في قوله عليه السلام في رواية تحف العقول: إنما حرم الله الصناعة التي يجيء منها الفساد محضا ولا يكون منه وفيه شيء من وجوه الصلاة، إلى قوله يحرم جميع التقلب فيه. هذه الرواية نستفيد منها مقدمتين. لاحظوا يا المقدمتين، من نجمعهم من تطلع النتيجة. المقدمة الأولى: كل شيء حرمه الله فهو فيه الفساد المحض. المقدمة الثانية: وكل ما فيه الفساد المحض يحرم جميع التقلب فيه. إذن الاستدلال بفقرتين. الفقرة الأولى: كل ما حرمه الله ففيه الفساد المحض. ثانية: وكل ما فيه الفساد المحض يحرم جميع أنواع التقلب فيه. نجي لمثالنا الآن، التصوير حرمه الله ففيه الفساد المحض، ما دام فيه الفساد المحض يحرم جميع أنواع التقلب فيه، يعني الإيجاد والبقاء له الاقتناء. قال، لاحظ الفقرة الأولى: إنما حرم الله الصناعة التي يجيء منها الفساد محضا. هذا نستفيد منه المقدمة الأولى: كل ما حرم ففيه الفساد المحض ولا يكون منه وفيه شيء من وجوه الصلاة، إلى قوله المقدمة الثانية يحرم جميع التقلب فيه، يعني كل ما فيه الفساد المحض يحرم جميع التقلب فيه. قال: فإن ظاهره، قوله عليه السلام في هذه الفقرة، هذا المقدمة الأولى، أن كل ما يحرم صنعه، ومنها التصاوير، منها ما يحرم صنعه التصاوير، يجيء منه منها الفساد محضاً، هذا المقدمة الأولى. الثانية: فيحرم جميع التقلب فيه، يعني فكل ما فيه الفساد المحض يحرم جميع التقلب فيه. التقلب فيه مثل فيه، يعني في التصاوير، مثل إمساك، اقتناء، بيع، شراء، بمقتضى ما ذكر في الرواية بعد هذه الفقرة. أي فقرة؟ إنما حرم الله الصناعة التي يجي، لأن بعدها جاء هكذا يحرم جميع التقلب في. هذا تمام الكلام في الرواية الثانية. إلى هنا ذكرنا روايتين دالتين على التحريم: الرواية الأولى رواية ابن مسلم، الرواية الثانية تحف العقول، الرواية الثالثة وابن نبوي يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام. أحسن.